من الزوج إلى زوجته مثلا، أو الزوجة إلى زوجها، أو الأب إلى الأبناء، أو الأم إلى الأبناء على المستوى الأبيض. ولكن هي في الخلاصة هي رسالة حب، وفي المضمون الدقيق هي رسالة حب عجيب من عريس إلى عروسته، أو من الزوج إلى زوجته. طبعا السيدات النهاردة هندستوا مني جدا، وأنا بشكر ربنا أن مراتي مش حاضرة النهاردة عشان أعرف أتكلم براحتي. هو مش كلامي أنا طبعا، ده كلام هوش عن النبي، كلام ربنا. لو قصينا للسفر هوش عن النبي، هنمر بحقيقة إن ممكن رغم الحب العظيم ممكن يكون في ألم شديد حينما يقابل الحب بالخيانة. ممكن الإنسان يتألم. طب هل ممكن ربنا يتألم؟ الحقيقة ممكن ربنا يتألم، ولكن الألم في مفهوم ربنا يختلف عن الألم في مفهوم البشر. الألم في مفهوم البشر أحيانا إذا ما كانش يعني الإنسان بيتعامل معه بطريقة روحية سليمة ممكن يقوده إلى اليأس، ممكن يقوده إلى الاكتئاب، ممكن يقوده إلى بعض الأمراض. لكن ربنا ما بيكتئبش وربنا ما بيأس، لكن ربنا ممكن يتألم لشدة محبته لنفس البشر. وحينما يخطئ الإنسان هو يخطئ في الحقيقة إلى الله مباشرة، وهنا بيجي الألم. لأن اللي أحبنا بشدة يحزن جدا جدا حينما ندير ظهرنا إليه ونتجه في الاتجاه الخاطئ. طيب لو لخص شخصية هوشع هنلاقيها تمشي على ثلاث محاور قوية جدا واضحة في شخصيته: محبته العجيبة، وطاعته العجيبة، وغفرانه العجيب. هنعرف ده ازاي؟ هنشوفه دلوقتي في الكلام عن هوشع. لكن خليني اقول بسرعة كده، هو هوشع النبي هو النبي الوحيد من مملكة الشمال. انا مش عايز اتكلم كتير في الامور التاريخية أو جغرافية السفر علشان ما تسرحوش مني. أنا في كلام مهم عايزين نوصله النهاردة ورسالة أهم، لكن بس هجري بسرعة كده عن طبيعة شخصية هوشع النبي. هوشع النبي طبعا طبقا لتفسير الآباء هو أحد الاثني عشر نبيا الصغار. الصغار ليس مقاما، ولكن الصغار في حجم النبوة، اللي رغم أنه هو تنبأ لمدة 70 سنة لكن يعتبر حجم نبوته مقارنة بالأنبياء الكبار زي إيليا أشعية مثلا طبعا أقل شوي. هو النبي الوحيد المميز اللي طلع من مملكة الشمال اللي هي مملكة إسرائيل، اللي هي اتكسرت على يد أشور. احنا كنا فاكرين لما تأملنا قبل كده في أرمية، وقلنا ان أرمية كه وكانت اتكسرت مملكة الجنوب على يد بابل، لكن هنا الأشوريين هم اللي كسروا هذه المملكة. وكان طبعا في نبوات كثيرة منها النبوات الخاصة بهوشع النبي وتحذيرات الله، وانكسرت المملكة نتيجة الخطية. زي ما قلنا ثلاث حاجات تميز هوشع، وهو الحب العجيب، الطاعة العجيبة، وكذلك المغفرة العجيبة. هوشع تزوج، والزوجة بتاعته دي اسمها جمر، وخلف ثلاث أولاد والثلاث أولاد لهم ثلاث أسماء والثلاث أسماء لهم دلالات معينة هنتكلم فيها في وقتها. لكن نعرف بس إن هو إيه خلف ولدين وبنت يزرعيل ولو رحامة ولو عنين. وتفسيرهم يزرعيل يعني انتقام الله أو إشارة إلى انتقام الله، لها تفسير معين هنتكلم فيه دلوقتي. ولو رحامة يعني لا رحمة، تفسير الاسم. ولو عمي يعني شعبي الأعمى أو رمز إلى الرفض، رفض الله لشعب إسرائيل. طيب لو أنا بصيت على هوشع النبي، اسم هوشع يعني الخلاص أو خلاص الله، ده تفسير اسم هوشع. هو اسم هوشع ابن بئري أو بئيري، في كل الأحوال هو بئيري أو بئري يعني بئر، يعني بئر الخلاص، ده تفسير اسمه هوشع ابن بئري بئر الخلاص. وده في حد ذاته دينا تأمل سريع كده. احنا كنا الحد اللي فات في حد ايه اسمه السامرية، تمام عارفين السامرية طبعا والقصة بتاعتها، اتقابلت مع المسيح فين؟ عند البئر. ودي كانت إشارة لأن خلاص البشرية لابد أن تتقابل تاني عند البئر، من تفسير اسمه هوشع. طبعا ده مش تفسيري أنا، ده تفسير الأباء. الأباء لما تأملوا قالوا أن دي كانت إشارة زي ما السامرية اتقابلت مع المسيح عند البئر وخلصت وخلصت كثيرين، كذلك تتقابل البشرية مع هوشع النبي عند البئر مرة أخرى. طيب في نشوف الشبه ما بين هوشع والمسيح في ثلاث محاور برضو سريعة اللي احنا اتكلمنا عنهم، المحبة والطاعة. نقول كده ان المسيح عاش من بداية حياته إلى نهاية حياته، يقول عنه الإنجيل إن هو أطاع حتى الموت، موت الصليب. وكذلك نقول كده في هذه الآية اللي موجودة قدامنا، الطاعة العجيبة. ربنا يقول لهوشع روح وأحبب امرأة زانية كما حبت الرب لبني إسرائيل، امرأة زانية. أمر عجيب جدا يتقال لنبي. يعني أنا ساعات قاعد أقول يا ربي هل لو أنت يا ربي قلت الإنسان عادي هذا الأمر هل ممكن يتقبله بسهولة؟ تفكرني طاعة هوشع بطاعة أبونا إبراهيم لما ربنا أراد أن يمتحنه، وبعد انتظار دام سنوات طويلة قال له اديني ابنك وحيدك حبيبك الذي تحبه وأسعده لي محرقة. إبراهيم ما تكلمش كلمة، ما استفسرش حتى ليه ربنا بيعمل كده. الحقيقة الأمر ده أمر صعب جدا، محتاج طبعا طاعة جبارة، مش أي حد يقدر يحتمل هذا الكلام. ولكن طبيعة هوشع اللي ربنا عارفها واللي هيئته إن هو يكون حاملا لرسالة من الله لشعب إسرائيل هي اللي خلته مؤهل وعلى استعداد إنه يقدم كل ما عنده حتى كرامته الشخصية. طبعا هذه الخطية بالتحديد هنا أحدد امرأة زانية، الحقيقة هي لها معنى واضح وصريح ومباشر ولها معنى باطني أو رمزي. بالنسبة لجمر هي كانت زانية بالفعل لأنها كانت مكرسة من عبادات البعل، وكانت أحد هذه المكرسات اللي بتخدم في هيكل البعل. فهذه الخدمة كانت من ضمن طقوسها الأعمال الغير أخلاقية. تمام؟ فهي بالنسبة للتعبير، التعبير لفظيا هو دقيق وبيعبر عن الموقف، ولذلك احنا نتعجب جدا ان هوشع النبي في طاعة عجيبة تقبلها. طب واحد يقول لي طب ليه ربنا يطلب حاجة زي كده؟ الإجابة في الجزء الثاني، كما حبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى. وهنا بقى المعنى الرمزي، المعنى الرمزي لحتة الخيانة أو الزنا بمفهوم الله يمكن معنى أكبر شوية من مفهومنا إحنا. إحنا نرتبط موضوع الزنا بالخطية الجسدية في مفهوم البشر، ولكن في مفهوم الله كل خطية هي زنا لأنها خيانة. وهنا بالتحديد لما ربنا كان بيتكلم زي ما هنعرف كيف زنت إسرائيل، هنا الرمز بقى الأعم هو إسرائيل في ذاك الوقت، وممكن ناخدها بشكل أشمل أكثر ونقول البشرية كلها خاطئة في نظر الله. النقطة الثانية أو المحور الآخر الخيانة والألم. في طبعا تشابه شديد في حياة هوشع والسيد الرب. ربنا يسوع المسيح كإله هو يشعر بالألم نتيجة خيانة البشرية. طب إزاي البشرية تخون الله؟ لما نقول على المستوى الإنساني لو أنا بعمل خير في إنسان والإنسان دوت دور وشه تجاه عدوي وتضامن معاه، أليست هذه خيانة؟ هنشعر بإيه كبشر لو أنت بتعمل جميل في حد ورغم كل الجميل اللي أنت عملته هذا الإنسان انقلب ضدك وتضامن مع عدوك؟ أصبحت خيانة بمفهومنا البشري. كذلك الخطية، سيد الرب بيعطي بلا حدود للبشر من مراحم ومن بركات ومن مواهب، ولكن هل يا ترى أنا حاسس بده ولا سهل جدا أني أترك ربنا في أي لحظة وأدور ظهري وأتضامن مع العدو الوحيد لله؟ ربنا دفع فيك ثمن ده في العهد الجديد ده، ولذلك الخطية ممتدة والخيانة ما زالت ممتدة أيضا. ربنا دفع فيك ثمن غالي، ربنا مات عشانك وعشاني، ورغم دمه الثمين اللي ضحى بي من أجل خلاص نفسك ونفسي إحنا بنخونه. بنخونه إزاي؟ بأن إحنا بنتضامن وبنحط إيدينا في إيدين عدو الوحيد، عدو الوحيد. والخيانة فيها ألم مفيش شك. هنا يقول له ربنا حاكموا أمكم حاكموا لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها لكي تعزز زناها عن وجهها. إذن ربنا بياخد الصورة، حط هوشع كإنسان وصور فيه كل البشرية وقال له أنت هتاخد هذه الإنسانة جمر تمثل البشرية وعايزك يا هوشع تحس باللي أنا بحسه. دي فلسفة السفر باختصار، فلسفة السفر باختصار. ربنا عايز يقول لنا تعالوا حسوا بقى أنا متألم قد إيه. ولذلك خطية الزنا كزوجة لزوجها مؤلمة جدا جدا للرجل، فبالتالي هو ده اللي كان بيشعر بيه هوشع، وهو ده اللي ربنا عايز يوصله بمفهوم إلهي. أنتوا كبشر، البشرية كلها هي عروسي اللي أنا اخترتها لنفسي، أحببتها ولكنها أدارت ظهرها. طيب أكيد يا ربي بقى مدام الأمر كده يبقى لازم هتنتقم. تخيلوا معايا زوج اكتشف ان زوجته بتخونه مثلا. الطبيعي جدا لو كان هذا الزوج يعني قوي جدا ومتماسك جدا هينفصل عنها، هيتركها، ولكن لا هوشع ترك جمر ولا المسيح ترك البشرية. العجيب ان ربنا ممكن يعيش بهذه الآلام الى ظهر الظهور، لان مراحم الله أبدية مفتوحة منتظر البشر وتعلم ضعف البشر، ولكن متألم ما فيش شك. ورغم تألمه الشديد ورغم تألم هوشع أيضا كإنسان، إلا أن هوشع لم يترك زوجته، وكذلك الله لم يرفض البشرية بمراحمه أيضا. الحقيقة العكس تماما حصل، العكس تماما حصل. ربنا بدل ما يترك البشرية أو يغضب من البشرية أو ينقم على البشرية ويعاقبها، لا، تعالوا نقرأ هوشع 3 والعدد 2. أنا هقرأ بس حاجة صغيرة كده. بعد لما ربنا قال لهوشع اذهب وأحبب امرأة حبيبة صاحب كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى إله آخر، واشتريها ب15 شاقل فضة. ربنا عمل إيه مع البشرية الخاطئة؟ فداها، مظبوط؟ ربنا فداها، ربنا فدى البشرية رغم كل هذه الأتعاب وكل هذه الآلام، فدى البشرية بدمه، ومازال حتى هذه اللحظة وإلى نهاية الأزمان يفتح ذراعه منتظر كل نفس أن تعود للخلاص. نفس الموقف دوت حصل مع هوشع، مراته تركته وعادت مرة أخرى لمعبد الأوثان كخادمة هناك، ورجعت لأصحاب الخدمة أو للطقوس القديمة، ورجعت لمحديها مرة تانية، ولكنها تمررت بالضبط نفس قصة النفس البشرية أو نفس القصة بتاعة الإنسان الخاص بالضبط. تيبيكال، هو ده اللي بيحصل معانا بس احنا مش حاسين. يبعد الإنسان ويتصور إنه فيما هو فرحان بالخطية هو في حرية بعيد عن القيود، ولكن الوضع يفرح يوم واثنين وبعد كده تنقلب الحياة إلى مرار. فأصحابها دول يتركوها وتباع أقل من العبد، لأن العبد كان يباع في ذاك الوقت 30 شاقل من الفضة زي ما تفسير الآباء يقول يعني، ولكن هي عشان إنسانة خاطئة بتباع للمتعة تباع 15 من الفضة. مين اللي يروح يشتريها يا جماعة؟ هوشع جوزها. عجب، موقف عجيب، محبة غير عادية ومغفرة غير عادية وغير منطقية كبشر. أنا عايز نعيش التصور، لأن هوشع ده إنسان، يمكن ربنا بيحتمل، إنما هوشع احتملت إزاي يا هوشع؟ راح اشترى مراته تاني كخاطئة عشان يرجعها بيتها تاني. لكن ها أنا ذا أتملقها، ربنا بيتكلم مع النفس البشرية هنا، أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها من هناك ووادي عفون بابا للرجاء. يعني ربنا كان بيتكلم على إسرائيل، وإسرائيل قلنا هي رمز للبشرية التي أخطأت. بدل يا رب ما تعاقب البشرية أنت بتطبطب عليها. هو ده الحال يا جماعة، هي دي الحقيقة، هو ده إلهنا المحب العجيب في حبه. وهذه المحبة إحنا لا نستطيع أن ندركها مهما عشنا ومهما حاولنا نفكر فيها. طيب خلينا نخش على النقطة الثانية علشان الوقت. هنتكلم في نقطتين، إحنا كل ده إحنا بنتكلم بس عن شخصية هوشع، وبنتكلم عن العلاقة ما بين هوشع والمسيح كمثال. لكن خلينا نخش في الرسالة المهمة، إزاي خانت البشرية الله؟ حاجتين أساسيتين بالنسبة طبقا لسفر هوشع، وطبعا لو طبقناهم في حياتنا هنلاقينا لحد النهاردة إحنا بنعمل ده. حاجتين أساسيتين هتكلم فيهم، العبادات الغريبة، العبادات الوثنية، سموها زي ما تسموها، إنما هو أي حاجة غير ربنا، أنا بمشي وراء أي حاجة بس مش ربنا. طيب زمان كانت العبادات الوثنية، طيب ودلوقتي إحنا ما بنعبدش أوثان، أو يعني إلى حد كبير اختفت عبادة الأوثان من العالم، لكن في ظهرت عبادات أخرى زي مثلا عبادة المال، عبادة المناصب، عبادة الجسد وهكذا. كل هذه الأنواع هي برضو تخضع لنفس الفكرة، نفس الفكرة بالضبط. ربنا يسوع المسيح يصعب علينا البشرية حتى هذه اللحظة، إن رغم كل هذا العطاء ورغم الفداء اللي تم، لكن ما زلنا إحنا مشغولين، حتى المشاغل تعتبر عبادة أوثان لسبب بسيط، هي شيء بيخرجك برا خطة الخلاص الحقيقية. أنت موجود على الأرض بهدف واحد، إنك تدور على ربنا وتحب ربنا وتعدي الامتحان عشان تكسب الخلاص. لو أي حاجة خرجتك برا الخطة دي أنت خنت ربنا، أنت خرجت برا الخط دي. أول حاجة. الحاجة الثانية الفساد. لو تكلمنا عن سفر هوشع هنلاقي ان في ذاك الوقت تفشى الفساد في كل ارجاء العالم. اسرائيل بالذات كانت مؤلمة بالنسبة لله، لان المفروض ان اسرائيل دي هي ابن الله اللي خرج منه كل اولاد الله، كل الانبياء وكل القديسين والاباء الكبار، فدول أكثر ناس كان المفروض يكنوا حب، وخصوصا أن ربنا خرجهم بمعجزات عجيبة من أرض مصر. فالفساد يبدأ من القادة في ذاك الوقت. فساد القادة كان مشكلة كبيرة، لأن للأسف الشديد حينما تفسد القيادة بتنتهي الرعية، تتشتت تماما. لذلك ربنا يركز جدا 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 على الرعاة. ليه؟ لأن الراعي هو اللي أنا بمشي وراه، الغنم بيمشي وراء الراعي، فلو الراعي مش عارف الطريق ضيع كل الغنم وراه. الفساد مش بس فساد قيادات، الفساد كمان ممكن يكون على المستوى الأقل شوي في الأسرة مثلا. فإن كان القيادة في الأسرة اللي هو بابا وماما مش ماشيين في الطريق الصح، ما نقدرش نلوم على الأولاد، علشان كده ده نوع آخر من الفساد على النطاق الأضيق شوية. ده بخلاف طبعا انتشار الكذب وانتشار الغش وانتشار محبة المال حتى على مستوى الكهنوت في ذاك الوقت، ولذلك كان أمر لابد أن يتحط له عقاب. فإذا جمع الفساد والعبادة الوثنية أو العبادات الغريبة يكون النتيجة أن جومر تلد بنين تفسرهم إن ربنا حزين وزعلان ولا رحمة ولا شفقة. هل ده حقيقة رب هتعمل كده؟ الواقع إن ربنا قلبه طيب جدا. أفتكر قصة بمناسبة يزرعين، يزرعين اللي هو عقاب الله. انتوا عارفين يزرعين القصة بتاعت كرم نابوت اليزرعين. يزرعين هنا ربنا بيفكر إسرائيل بالقصة دي، فاكرينها؟ هي كانت باختصار أيام أخاب الملك ومراته مين؟ إيزابل. ودي إيزابل دي رمز للشر، ده الناحية الرمزية، ولكن هي كانت زوجة صعبة جدا وإنسانة شريرة جدا. فجي نابوت اليزرعيلي كان له أرض صغيرة جنب القصر، فجي أخاب قال أنا عايز الأرض دي أدي لك فلوس. فنابوت قال له ما ينفعش، طبقا لشريعة الآباء الأرض لا تباع، أنا ما أقدرش أبيع لك أرض دي ميراثي من آبائي. فبالتالي حزن أخاب الملك ودخل إلى القصر حزين واتقمص وما كلش. فجات مراته بتقول له زعلان ليه، فحكى لها القصة، فقالت له لا ولا يهمك الموضوع بسيط، ما تشغلش بالك، اعتبر الأرض دي بقت أرضك. فبعتت بأختام الملك إلى قادة الكهنوت في ذاك الوقت في مدينة نابوت اللي هي مدينة يزرعيل، وقالت لهم قولوا إن نابوت اليزرعيلي جدف على الله وعلى الملك، وقدموا للحكمة ويرجم طبقا للشريعة. وده بالفعل اللي حصل، وده بيورينا قد إيه كلمة الفساد في القادة. القادة في ذاك الوقت كانوا بياخدوا فلوس وكانوا خاضعين ليس لله ولكن خاضعين لرغبات الملك، فبالتالي قدموه للمحاكمة وقتل رجما. ربنا طبعا في السماء شايف كل ده، فراح بعت لمين؟ لإيليا. إيليا النبي في ذاك الوقت قال له روح بلغ أخاب وقل له الأرض اللي تلحظ فيها دم يزرعين، لحظت الكلاب دم يزرعين، هي نفس الأرض اللي هتلحظ الكلاب فيها دمك ودم زوجتك. فراح إيليا عمل كده. أخاب كان عنده حتة كده كويسة، حتة كويسة، بس طبعا كان يعني كان فسد نتيجة زوجته، بس كان عنده كده حتة ساعات ضميره يعني يأنبه، فشعر بالجرم الكبير وشق ثيابه وسجد في المسوح والرماد وقال له أنا أخطأ. فربنا تقبل هذه الصورة للتوبة في ذاك الوقت، قال له طيب أنا هستنى عليك أنت شوي، بس الأمر صدر لأن ربنا عارف إن أخاب مش هيستمر في ده. وفعلا الكلام ده كان في الملوك الأول سفر 21، سفر 22 أخاب مات نتيجة إيه؟ نتيجة إن هم دخلوا يحاربوا الأموريين، المهم يعني جالوا سه بطريق الخطأ، فسقط أخاب في نفس الأرض دي ونزل منه الدم ولحست الكلاب دم أخاب. وبعدها بفترة من الزمن ماتت إيزابل على يد ياهو ابن يهوشافاط في ملوك الثاني، دخل المدينة وضرب المدينة وسحلوها على نفس الأرض، وقال ربنا قال لها إيه؟ هتكلك الكلاب، مش بس هتلحس دمك. وبالفعل لما سحلوها اتهرق كل جسدها وجات الكلاب كملت عليها وسابوا جثتها بلا دفن. يعني عايز أقول في النهاية الخطية لها ثمر ولها ثمن، والخيانة لها ثمن، والثمن قاسي، الثمن قاسي. ولذلك الله يفتح دايما ذراعيد المراحم دائما منتظر الإنسان ومنتظر النفس البشرية، ولكن إذا قص الإنسان قلبه يبقى لازم يدفع الثمن. الثمن هو إن ربنا يدور وشه، ربنا ما يسمحش، ربنا ما يسمحش، لأن كلنا خطاة وكلنا محتاجين مراحم الله، ولا يستطيع إنسان مهما وصلت قمته الروحية إلا أنه يقول له يا رب كعظيم رحمتك تقبلني، كعظيم رحمتك. لا رحمة كلمة صعبة، كلمة صعبة جدا. ثمن أعتقد أن ربنا ما يلجأش إليه إلا حينما يعني يفسد الإنسان بالكلية. طيب ليه بنخون ربنا؟ هنتكلم برضو من السفر ونطبق دوت على حياتنا. في أسباب للخيانة دي، في أسباب، عندي أسباب لكده. ربنا ادانا في السفر بعض الأسباب. عدم المعرفة. طيب مثل بلدي يقول لك تعرف فلان، يقول لك أعرفه، يقول لك عشيرته، يقول له لا، يبقى ما تعرفوش. يبقى عدم معرفة وعشرة الله يبقى ما نعرفش الله، ما نعرفش الله. ممكن نسمع عنه بس، ممكن نعرف ان هو اله طيب، ممكن نعرف ان هو اله قوي، ممكن نعرف ان هو فدانا، لكن هو انت عايش ده ليك عشرة مع ربنا؟ الموضوع ده فارق معاك؟ الموضوع ده مهم يا جماعة. في السفر يقول قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة فرفضتك أنا حتى لا تكن لي، لأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك، كلام ده سفر هوشع الإصحاح الرابع آية من 6-10. أنت معرفتش إلهك، تقود إن الله يرفضني، تقود إلى إن الله يرفضني. ممكن لو فضلت مأسي قلبي ربنا يدور ظهره هو كمان، ربنا يقول لك لا. لما تبدأ تعرف يعني إيه ربنا والحب اللي أنا بقدمه لك وتقدره، أبقى أسمعك، لأنك نسيت شريعة إلهك أنت، أنا أيضا بنيك. الحقيقة أنا بقف وأقول ربي إحنا كم مرة بننساك في حياتنا، بس صدقوني لو أقول لكم رغم أن ربنا بيقول كده، لكن أنا أشعر أن ربنا عمره ما ينسانا أبدا أبدا. ولذلك لمجرد ما نقف نتكلم معاه في لحظة يعود الإنسان فيها إلى نفسه، زي ما الإبن الضال رجع وقال أعود الآن إلى أبي. عمل إيه الأب؟ يتهيأ لي كلنا عارفين القصة طبعا، لا دور وشه ولا تجاهله ولا حتى عجبه، فرح لي وعمل له وليمة وفرح. ودي الحقيقة، دي الحقيقة. عدم المعرفة يندرج تحتيه كمان ان انا مش عارف انا بتعامل مع مين. عدم المعرفة مش بس شريعة ربنا، يعني بصوم وبصلي وبروح الكنيسة وبتناول الكلام ده، لا، ده عدم المعرفة انا مش مقدر اني لما بغلط انا بغلط في مين. انا بغلط فالله خالق الكون كله اللي هو ممكن في لحظة يمحيني، ولكن حبه هو اللي منعه، حبه ليا هو اللي منعه ومطول باله. طيب ناخدها من ناحية تانية، عدم المعرفة أنا مش مقدر التمن اللي اتدفع فيا. زي ما كنت لسه بقول، حتى من باب الولاء، لو أنا بتعامل مع إنسان عمل فيا معروف بشيل المعروف ده طول عمري، ولكن إحنا بننسى من كتر ما ربنا عمل فينا معروف على مدى الحياة، وبننسى إن ربنا ده اللي أنا بأخطئ له هو اشتراني، هو الوحيد اللي له الحق فيا، هو الوحيد اللي يقول بالفم المليان انت بتاعي انا، لان انا دفعت ثمنك على الصليب. الوحيد اللي يقدر يقول كده هو دفع الثمن، وما دام دفع الثمن يبقى بيمتلك. لكن الواقع احنا برضو في وسط انشغالنا في الدنيا والعالم والمشاغل احنا ما بنقدرش ان الخطية وعدم معرفة الى من اخطئ، انا باخطئ الى اكبر قلب حبني وتحنن علي وفداني بدمه من اجل خلاصي. عدم المعرفة ايضا يندرج تحت ان انا مش عارف الاتجاه الصح فين. حينما أخطئ إلى الله أنا لا أدرك إن الله هو الطبيب الحقيقي لكل مشكلة في حياتي. ربنا في أرميا يقول تركوني أنا الماء الحي، ينبوع الماء الحي، وحفروا لأنفسهم أبارا مشققة لا تضبط ماء. كلام ربنا على لسان أرميا بيوضح إن ربنا زعلان. يا جماعة الكلمتين دول لما تسمعهم كده تحس إنه يعني أنت عارف زي ما تقول اخص عليك، بعد كل اللي عملته لك بتعمل كده؟ بتعمل كده؟ سبتني أنا؟ ده بيتكلم أرميا بيقول له شوف 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 تركوني أنا. ربنا كأنه إنسان له المشاعر الإنسانية اللي احنا بنعيشها، ولكن بيتكلم مع البشر على قد مستواهم عشان يفهموه. عشان كده دخل هوشع في هذه التجربة القاسية وقال له تعال حس بقى زي ما انا حاسس، وقول لهم قول لهم انت حاسس بايه. طيب، في عدم ثانية. يبقى اول حاجة في اسباب للخيانة دي، عدم المعرفة، وكمان التهاون وعدم الاكتراث. التهاون ده مشكلة خطيرة، مشكلة خطيرة. ليه؟ لأن ممكن واحد يقول أنا أعرف ربنا كويس، طيب، ولكن أنت ما بتتقدمش في حياتك ليه الروحية؟ أنا ما بتقدمش في حياتي لأني مش واخد الموضوع بجد، متهاون في التوبة بتاعتي، متهاون في الاتضاع بتاعي، متهاون في محبتي تجاه الآخرين، متهاون حتى في الوقت. أنا مأجل، أنا مأجل وكأني لسه بدري. ومن أحد الحاجات الخطيرة جدا هي مسألة التهاون في الوقت، التهاون في الوقت، وكأن التوبة لها توقيت معين لسه مجاش. أوكي. وربنا يقول لنا مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. أنا هقول لكم حاجة صغيرة، كلنا بنقرأ الأخبار وكلنا بنتابع مصر لأنها بدمنا، وكلنا بنتابع أخبار العالم. بصوا حواليكوا كده، شوفوا العالم ماشي إزاي، شوفوا الترند بتاع العالم ماشي ازاي دلوقتي، شوفوا الشر بقى شكله عامل ازاي، شوفوا الجريمة بقت واخدة شكل عامل ازاي، شوفوا الاضطهادات بقى شكلها ايه، شوفوا الثورة الشيطانية ضد المؤمنين والكنائس في كل اماكن في العالم بقى شكلها عامل ازاي، عشان نعرف ان ما بقاش في وقت طويل، ما بقاش في وقت طويل. التهاون وعدم الاكتراث. التهاون في مشكلة تانية، ان انا بستهين بمراحم الله، انا بستهين بمراحم الله. اصل ربنا طيب وقلبه حنين فانا اتعودت على كده، ودي حرب في منتهى الخطورة. ليه؟ لأن الاستهانة بمراحم الله قد تولد غضب الله، قد تولد غضب، ويجني الإنسان ثمار غضب الله، وتكون الضربة جديدة. في رمية يقول، رمية 2:4، أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته. إذن في نوع آخر من الاستهانة. طيب، في سبب كمان، أنا حطيت 4 أسباب بس، ضعف البشري. ده السبب الثاني. السبب الأولاني عدم المعرفة، السبب الثاني عدم الاكتراث والاستهانة، السبب الثالث إحنا ضعف يا رب. طبعا في ضعف بشري، ودي الحقيقة مشكلة من المشاكل الرئيسية اللي ملهاش حل، لأن ربنا أعطانا حرية إرادة، لكن عزقنا إن ربنا عارف عنا إن إحنا ضعفة. عشان كده الكنيسة تصلي كل صلاة غروب في القطع وتقول له إيه، تقول له إذا كان الصديق بالجهد يخلص، أين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحر لم أحتمل لضعف بشريتي، فأحسبني يا الله مع أصحاب الساعة 11. الضعف البشري ربنا يعرفه كويس ويتقبله، ولكن ده مش مبرر. اوعوا يتحول ده لمبرر لينا ان احنا عشان ضعاف نعمل اللي احنا عايزينه. لا، ضعف بشري بس ربنا كمان يقول لنا كده في الضعف نعمتي تكمل. يبقى اذا الضعف ربنا يدهولنا مش بغرض ان نتحول الى حجة نخطئ بيها، وانما يتحول الى علاقة توصلنا بربنا. اقوم انا ضعيف اتضع، وانا ضعيف اقول يا رب بقوتك وليس بقدرتي اسندني، فتبدأ العلاقة ما بيني وبين ربنا تاخد شكل فيه مودة وصداقة واختبار. فلما اختبر قوة الله في ضعفي اتعلم الاتكال على الله. هو ده الهدف من موضوع الضعف البشري. ولكن رغم كده في ناس كتير للأسف ما تشعرش ان هي ضعيفة، عشان يمكن معاه فلوس، يمكن معاه منصب، يمكن معاه whatever، فيختفي احساس الانسان بضعفه ده، ولذلك يكون الفخ اعظم واكبر ويخطأ اكثر واكثر ويبعد اكثر عن ربنا. عايز ارسلكم جزء برضو من هوشع في الإصحاح التاسع آية 15-17، برضو عشان نقول إيه إن كل حاجة بنتكلم فيها جاية من هوشع وجاية من حياتنا. فربنا نفسه يقول كل شرهم في الجلجال، جلجال دي كانت مرتفعات كانوا بيقدموا عليها الذبائح للبعض، فربنا بيفكرهم بالخيانة العظمى ان انتوا جريتوا وراء آلهة اخرى. اني هناك ابغضتهم من اجل سوء افعلهم اطردهم من بيتي، لا اعود احبهم. صعبة قوي الكلمة دي يا جماعة، صعبة قوي. انا بحس كده ان ربنا بيقولها بس من شدة زعله، لكن مش ممكن ربنا ما بيحبهمش، صدقوني. أفرايم مضروب، أصله قد جف، لا يصنع ثمر، وإن ولدوا أميت مشتهيات بطونهم، يرفضهم إلهي لأنهم لم يسمعوا له فيكونوا تائهين بين الأمم. أفرايم، سبت أفرايم ده يعتبر من أكبر الأصباط في إسرائيل، كان في مملكة الشمال، وهو رمز آخر. هنا بيتعامل مع أفرايم كشخص كإنسان يعني، لكن هو رمز للبشرية الذي أخطأت وبعدت عن الله. مرة تانية بنقول الضعف البشري ربنا يعرفه، ولكن هو ليس حجة لأن الإنسان يغلط في الله. النقطة الثانية والأخيرة في هذه الجزئية عدم الحكمة. عايز أقرأ لكم جزء من أيوب. عدم الحكمة، أيوب الإصحاح 28، هنقرأ من 12 ل 28 بس هنجري فيها بسرعة، مش هنقرأ كل دوت، عشان بس عايز أقول لكم مسألة الحكمة دي في نظر الله. أول ما أقول الحكمة، عادة إحنا كمفهوم بشري نقول الإنسان الحكيم ده عادة هيكون فيلسوف، دكتور، عنده معرفة معينة. الحقيقة الموضوع مش كده خالص بالنسبة لربنا، خالص خالص الموضوع يختلف تماما عند ربنا. الموضوع عند ربنا انك ممكن تلاقي الحكمة دي عند انسانة بسيطة فقيرة فلاحة في اعمق حتة في صعيد مصر، مش لاقية تاكل ومش عارفة تنام فين، لكن عندها الحكمة اللي يقصدها ربنا. يعني الحكمة مش لازم اقرأ لها كتب، الحكمة مش لازم اتخرج لها من اعظم الجامعات. ده المفهوم البشري بتاعنا احنا، المفهوم القاصر. انما الله يتعامل مع كل الناس ببساطة، لدرجة ان البسيط دوت هو اقرب للحكمة بكثير من الانسان الممتلئ معرفة. لان المعرفة بتاعت العالم لا تعني شيء عند الله خالص. ممكن تكون أداة طيبة أو مؤهلة، لأن الإنسان يكون إنسان جيد مثمر في خدمته لما ربنا يستخدمه، لكن الحكمة اللي قصدها ربنا مش مفهوم الحكمة بتاعنا. طيب تعالوا أحبائي كده نشوف الحكمة زي ما أيوب قالها لنا. مش هقرأ الجزء ده لأنه جزء كبير، أنا هقرأ بس منه يعني كلمتين ثلاثة عشان نوصل بس للمفهوم، عشان يترسخ عندنا معنى كلمة الحكمة. أما الحكمة الإصحاح 28 سفر أيوب الآية 12 لحد آخر السفر آية 28، هاخد بس معاكم كده من آية 12. بيقول: أما الحكمة فمن أين توجد؟ أيوب بقى بيبحث عن الحكمة، بيسأل هو احنا نجيب الحكمة دي منين يا رب؟ وأين هو مكان الفهم؟ الفهم أو المعرفة، يعني هو عايز يقول تاني الحكمة والمعرفة مرة تانية. نوصل للحكمة ازاي يا رب ونوصل للمعرفة ازاي؟ لا يعرف الإنسان قيمتها ولا توجد في أرض الأحياء. مش موجودة على الأرض بتاعتنا يا رب. الغمر يقول ليست هي فيا، والبحر يقول ليست هي عندي. يعني حاجة كده مش موجودة. طيب هنط حتة علشان اختصر وأقول الآية 20: فمن أين تأتي الحكمة؟ وأين هو مكان الفهم؟ إذ أخفيت عن عيون كل حي وسترت عن طير السماء. طب هنوصل ازاي؟ مش عارفين يا رب الحكمة فين والمعرفة فين. تعالوا بقى نخش على طول على تعريف الحكمة والمعرفة في نظر الله. الآية 28: وقال للإنسان هو ذا مخافة الرب هي الحكمة، والحيدان عن الشر هو الفهم. في أبسط من كده؟ محتاجة دي مدارس؟ مش محتاجة مدارس ولا جامعات صدقوني. عشان كده ممكن تلاقوا الحكمة عند إنسان بسيط واقف على الباب غلبان، لا يعتني به أي حد ولا يعطيه أي اعتبار، لكن في قلب هذا الإنسان مخافة الله ويجتنب الشرور على قد ما بيقدر، وربنا بيكمل. هل الحكمة دي عندنا يا جماعة؟ هل الحكمة؟ هنقول طبعا عندنا، هنقول، بس هنقول مخافة الله يعني أنا حاطط ربنا قدامي في كل مكان وفي كل لحظة، بتعامل مع أخوي اللي جنبي بمحبة، يبقى عندي مخافة الله. لكن بفقع في زنبة، يبقى ما فيش مخافة الله. هل نقدر نقول بالحقيقة عندنا مخافة الله؟ هل نقدر نقول بالحقيقة أنا عندي فهم بجتنب الشرور؟ بقدر المستطاع ممكن أجتنب الشرور وممكن أسقط. ربنا عارف جهادك وهيديك على قد جهادك الحكمة والفهم. طيب في هوشع 7-8 آية 8-11 الحكمة من منظور آخر. نبص الحكمة من منظور آخر. يقول أفرايم يختلط بالشعوب. احنا قلنا أفرايم هي أولاد الله إسرائيل، كل نفس بشرية مؤمنة بالله. أفرايم رمز، والشعوب يعني العالم. يبقى ليس من الحكمة أن يختلط أبناء الله بالعالم، مظبوط؟ تمام. أفرايم يختلط بالشعوب، عدم حكم، والنتيجة أفرايم صار خبز ملة لم يقلب. في الفلاحين لما يعملوا الأكل الخبز لما يخش العيش في الفرن يستوي، ولو ما استواش يطلع اللي هو الخبز الملة اللي هو معجن، يعني عجينة. خبز ملة لم يقلب يعني ما استواش، لم ينضج روحيا، لم ينضج فكريا في المعرفة أو الحكمة. أكل الغرباء ثروته. طب ثروتنا إيه؟ ثروتنا إيه؟ ثروتنا هي حياتنا الحقيقية مع الله، مواهبنا اللي بيديها لنا الله على كل واحد له مواهب ربنا بيديها له. طب أنت المواهب دي استخدمتها إزاي؟ ولا الغرباء أكلوا ثروته زي ما حصل مع الابن الضال؟ كل الفلوس اللي خدها من أبوه صرفها وافتقر، وفي النهاية اشتهى أن يأكل أكل الخنازير. شيء مؤلم على قلب ربنا يشوف أولاده كده. أولاد ربنا كتير عايشين وسطينا في هذا الوقت، مش بنتكلم بقى على أيام هوشع، بيأكلوا من أكل الخنازير ده للأسف، علشان أكل الغرباء ثروتهم، عشان ما فيش حكمة، عشان ما فيش مخافة الله، عشان ما فيش معرفة. قد أذلت عظمة إسرائيل، وهم لا يرجعون إلى الرب إلههم ولا يطلبون مع كل هذا، وثار أفرايم كحمامة رعناء بلا قلب، يدعون مصر ويمضون إلى أشور. ودي برضو هنا هو إشارة، زي ما قلنا أنت بتبحث وقت دي عن مين. يدعون مصر، أفرايم وإسرائيل لما هاجموا عليهم الأشوريين عشان يحاربوهم، بدل ما لجأوا إلى الله راحوا إلى مصر علشان يساعدوهم في الحرب، وانكسر إسرائيل. ربنا متألم من أجل إن أولاده، دي مهانة في حق الله، إن أنا إلهك اللي بحبك كل هذا الحب وإنت خرجت برايا ورحت تدور على من يشفيك غيري ولن تجد. عدم حكمة، عدم حكمة. أوكي. خليني يا الوقت جري، الوقت جري دايما، كل مرة الوقت بيجري معكم، أنا آسف معلش. طيب هخش بسرعة في آخر 2-3 slides. الحل بقى، احنا عايزين نوصل للحل يا رب. الموضوع صعب، والدنيا حوالينا صعبة، والتيارات شديدة، وما عندناش حكمة يا رب، وما عندناش معرفة كافية، ومش مقدرين حبك الكبير. الحل ايه؟ هل مفيش حل؟ لا، في حل. لا، في حل، والحل بسيط. الحل بسيط، الحل بسيط جدا، ولكن عايز الخطوة الأولى. تبدأ في الخطوة الأولى. في أبسط من يكون عندك رجاء؟ عارفين يعني إيه رجاء؟ يعني أنا وحش 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 يا رب، بس أنا ابنك. الابن الضال لو ما كانش عنده رجاء ما كانش رجع لأبوه. ليه؟ ده ابن عار، موت أبوه وأبوه حي، وخد ميراثه وقال له أنا عايز أخرج بصراحة كده، يعني ما قالهالوش، لكن هي رسالة واصلة، أنا زهقت من وجودي معاك، تمام؟ ولكن بعد ما الابن انكسر في ظلمات الخطية وسقط سقوط قوي وعنيف، شيء واحد اللي رجعه لحضن أبوه إنه كان عنده رجاء. طبعا موضوع الرجاء ده على قد ما يبان بسيط يا جماعة، إنما أنا عايز أقول لكم إن في ناس كتير بتسقط وتبعد عن ربنا عشان ما عندهاش رجاء. يعني إنسان متألم من عادة ما، أو مأثور في دراجز، أول حاجة لازم تتكسر فيه الرجاء. الشيطان لازم يلعب على النقطة دي، لأن لو عنده رجاء هيقوم. إنجيل يقول لنا لا تشمتي في يا عدوتي، لأني إن سقط أقوم. إحنا هنسقط، مفيش شك في ده، هنسقط وهنفضل نسقط طول ما إحنا ماشيين في الطريق، لكن بنسقط ونقوم، وربنا يشددنا شوية من أجل إن إحنا يشوف جهدنا فيدينا قوة ويدينا نعمة، فنفرح ونقول ده إحنا بقينا كويسين، فنسقط تاني، فنقوم نتعلم. يا ربي ده أنا مش علشان كويس، ده علشان حبك ليا اللي سندني، واتعلم رحلة حياة، نفضل في حياتنا بهذا الشكل. ده اللي بنسميه جهاد الروح، الرجاء، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين في الصلاة. الرجاء هو الأساس. قابلت خادمة رائعة، وبعدين لقيتها في يوم حزينة، فالحقيقة أنا ما بحبش أقتحم حياة حد أو أسراره، ولكن يعني كان عندي فضول إني أعرف إزاي نظرة الحزن في هذه الخادمة الممتازة، نظرة حزن من نوع خاص، تحس إنها مكسورة. ففتحت معاها موضوع عام كده، بقول لها أنت ممتازة في الخدمة بتاعتك والآخر، ونتعلم منك حاجات حلوة. فابتدت تبكي، فسكت خالص، وقلت لها أنا ممكن أقوم لو عايزاني أقوم علشان أسيبك، يجوز أنت كلامي تعبك بشكل أو بآخر، أنا مش عايز أزعجك. قالت لي لا، أصل أنا كنت تعبانة وزاد التعب عليا لدرجة إن أنا غالبا هاخد بعض الأدوية سيكولوجيا، يعني نفسيا، فأنا الحقيقة
لم أصدق. قلت لها إيه اللي ممكن يتعبك لدرجة إنك أنت توصلي لحالة من الاكتئاب لدرجة إنك تحتاجي لعلاج؟ فقالت لي لأني أنا أشعر إني ولا حاجة. وتحاول أشتغل، اللغة مش مساعداني، ولا آخر، ودخلنا في موضوعات. قلت لها بس خليني أركز على حاجة مهمة قوي، هو فين الرجاء؟ هو داود غلب جولياط بإيه؟ بقدراته الشخصية؟ قلت لها ممكن أديلك أمثلة لناس أعرفها، ولكن أنا لا أحب أن أذكر أمثلة لأن الشخصيات دي موجودة حوالينا، مثقفين ومتعلمين وخريجين الجامعة وولاد البلد هنا بيتكلموا إنجليش أحسن من أي حد، ومش لاقيين شغل برضه. إحنا بدون الرجاء نسقط في فخ خطير، هذا الفخ اسمه فخ اليأس، واليأس قادر على أنه يكسر الإنسان مهما كانت قمته. إذن الرجاء بدون الدخول في التفاصيل، نشكر المسيح أن بصلوات قديسين لهذه الإنسانة ابتدت عينيها تبتسم والفرح يبان في حياتها مرة جديدة، وده لأن الرجاء تجدد، الرجاء تجدد في حياتها. الرجاء مفتاح مهم جدا على قد بساطة هذه الكلمة. رجاء معناها أن أنا ممكن أقف قدام ربنا في صلاة شخصية في أوضتي وأقول له أنا ولا حاجة رب، حزين وتعبان، ممكن ترفعني؟ هيرفعك، صدقوني مهما كنا وحشين هيرفعك، وأنا متحمل هذه المسؤولية أمام الله. أنا واثق زي ما أنتوا واثقين في محبة ربنا، لا يمكن ربنا يشوف أولاده محتاجين له مكسورين أمامه ويسيبهم. لكن المشكلة إحنا ما بنتكلمش معاه، المشكلة إن إحنا ما بنلجأش لنبوع الماء الحي في وقت الضعف. الحل الثاني التوبة، والتوبة طبعا موضوع طويل، لكن خليني أميز في التوبة حاجتين صغيرين قوي عايزين نحللهم ببساطة علشان ناخدهم منهج، لأن التوبة دي منهج حياة. أنا بعيش أول ما أكون إنسان مدرك واعي قررت أن أعيش مع ربنا، أنا بعيش حياة توبة. تفضل حياتي بقى في سقوط وصعود وسقوط وصعود وهكذا، هي دي حياة التوبة. التوبة تغيير للفكر أولا، وتغيير للطباع. تغيير الفكر ده منهجي، ده بتاعي أنا، دي النقطة اللي أقدر عليها. بفتكر أنا قوي معجزة إقامة لعازر، ربنا يسوع قال لهم ايه؟ ارفعوا الحجر. هو يعني لو ما كانوش رفعوا الحجر يا رب ما كنتش هتعرف تقوم لعازر؟ مش هيعرف يخرج يعني؟ لا، هو علشان ربنا يقول في جزء انت لازم تعمله بسيط. تغيير الفكر يعني ايه؟ يعني انا ماشي حياتي غلط، لازم ارجع تاني زي الابن الضال واخد الخطوة دي وأقول الآن أقوم وأعود إلى أبي. غير فكره بعد لما كان فكره شارد، رجع لأبوه مرة تانية. أما جزء الصعب سيبوه على ربنا، هو إن أنا عندي طبع غضب مثلا، أنا هقف قدام ربنا وأقول له يا ربي أنا عندي غضب، ثورة في حياتي، هذه الخطية عايشة في حياتي بتؤلمني وبتؤلم آخرين، مش عارف أتغير، بس أنا عايز أتغير، ينفع تغيرني؟ أدي كل اللي أنت هتعمله. أما بقى التغيير ده هو بتاع ربنا، تغيير الطبع ده ينزع الطبع اللي فيه الغضب، وعندنا أيقونة، أيقونة للتوبة. القديس الأنبا موسى الأسود، أي حد يشعر إن خطيته لا يستطيع أن يغيرها، انظروا إلى هذا القديس، وانتوا تعرفوا إن انتوا حالكوا أحسن بكثير منه، وإن الرجاء موجود. عشان كده ربنا سايب هذه النقاط المضيئة في حياتنا، علشان دايما أما نتعب قوي نبص عليها. بالتوبة والرجاء نحصل على الخلاص. الخلاص ربنا يقول كده، يقول أفرايم مالي أيضا وللأصنام. رجع أفرايم لربنا، خلاص رميت يا رب ده، أنا عايش حياة توبة، أنا قد أجبت فألاحظه، أنا كثروة خضراء من قبلي يوجد ثمرك. أحبائي، لو حبيت أقول ملخص لسفر هوشع النبي، أقول سفر هوشع النبي رسالة حب، بس حب نوع عجيب، حب قوي، حب يحتمل خطأ الآخر بشكل لا نستطيع أن ندركه. أنا بتكلم هنا على هوشع بالتحديد كشخص اختبر خيانة زوجية، وعاش وقبل وغفر وأحب زوجته وخلصها بحبه. ولذلك خليني أحط الرسالة دي قدام كل زوج، دي خاصة بينا. عشان كده بقول لكم أنا محظوظ إن مراتي مش موجودة معايا النهاردة، لكن صدقوني أنا لما قريت رسالة هوشع قلت يا ربي إحنا فين من هوشع النبي؟ أعطى رب هوشع وهو نبي امرأة زانية وأولاد زنا، فأحبها وخلصها بحبه. والرسالة ليا ولكل حد عايز يسمعها، الرب أعطاني وأنا خاطي امرأة ككرمة مثمرة وبنون كأقصام زيتون، فماذا فعلت؟ نهاردة هقدم حب، حب البيتي، حب لمراتي، حب لأولادي، والعكس كمان. احنا عمالين بنقول جومر هي اللي خانت 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 خانت، فخلينا نيجي على الرجالة شوية بقى المرة دي، ونقول رسالة دي لينا، لأن اللي عمله هوشع ده شيء يفوق قدرة البشر العاديين. إن كان هوشع عمل كده يجب إن أنا أخد درس، أقول لنفسي يا ترى أنا مهتم بالكرمة اللي ربنا ادهاني؟ يا ترى أنا مهتم بثمار الزيتون وأغصان الزيتون اللي ربنا مدهم لي في حياتي؟ لو حبيت ألخص يا إخوتي سفر هوشع النبي، وإحنا خلاص كده بنختم، وأنا آسف لأن أنا طولت عليكم. نقول أحب العريس عروس وفرح بها وخطبها لنفسه وتزوجها وملكها على كل ما له، وحين شبعت العروس حبا تمردت وخانت وزنت وتركته، فشق الألم قلب العريس ومزقته سهام الغدر ولكنه رجع فغلب الحب قلبه، فراح يناجيها ويناديها ويطمئنها ويشجعها وينتظرها علها تعود له من جديد. فعادت العروس إلى العريس أفرح بها وسامحها وغفر لها كل ما فعلت، ألبسها سوار ذهب في يمينها وكلل رأسها بتاج الكرامة، وعاد العريس أحب العروس بكل قلبه محبة أبدية أقوى من الموت، وكان العريس هو الله وكانت العروس هي كل نفس بشرية. هنوقف نصلي في دقيقتين صلاة مأخوذة من سفر هوشع، من كلمات هذا السفر المقدس. ربنا يدينا نعمة إن احنا نسير في طريق هذا القديس العظيم ونصحح في حياتنا أخطاء كثيرة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الرب الإله السامع، اسمح واقبلنا الآن. أكثيرا ما تمررت نفوسنا من كثرة خطايانا، يا ربي ارفع عنا جهالاتنا كعظيم رحمتك. يا سيدي اقبل منا تسبحة حب عرفانا بحبك العجيب. علمني أنه لا اتكال على ذراع بشر، فليس لنا آخر سواك. علمني أنه ليس بالقوة ولا بالقدرة، هكذا يقول الرب، بل بحبك يا رب ومراحمك يكون لي شفاء. انزع عني آثامي كإرادتك، لأنه بالآثام حبل بي. أشرق على نفسي المريضة بغنى نعمتك، ولا تحجب عني وجهك. فأعود إليك يا الله ولا أكون خائنا فيما بعد، بل أعيش أمينا لك إلى المنتهى. أمين.